السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كد الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أعاننا على الجلوس في مجلس فيه قوت القلوب، فيه القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، به يحصل مغفرة الذنب، ننال به رضا الرب سبحانه وتعالى. من اتخذه صاحبا سعد، من جعله تجارته فاز، ومن أعطاه كله نال الرضا والسعادة والهنا. في النفس قلق لا يزيل إلا الشعور بلطف الله، وفي القلب هم لا يذهب إلا اليقين بسعة رحمة الله، وفي الحياة ألم لا يخففه إلا القرب منه سبحانه والأنس بمناجاته. وأعظم ما يوصلنا إلى ذلك القرآن. يقول ابن القيم في قراءة القرآن بالتدبر أنها تعطي العبد قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. قال ابن القيم: فإن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة عليه، بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهدى به علما وعملا، ويبصر من العمى، ويرشد من الغي، ويعلم من الجهل، ويشفي من الغي، ويهدي إلى صراط مستقيم. قاطعي، أهجري، افعلي ما تريدي للدنيا، لكن القرآن هو سر النجاح والانتصار والفوز والفلاح. والله يا أخواتي الحبيبات، من أرادت خير الدنيا والآخرة، القرآن هو الحل. والله انتصار هذه الأمة لن يكون إلا بالرجوع إلى القرآن. هذه المجالس هي سبب انتصار الأمة، أولاً على شهواتها، أولاً على شهواتها وشبهاتها، ثم لا تتخيلي بعد ذلك الانتصارات. أليس بعد نزول هذا القرآن والاحتكام إليه صارت الفتوحات، ومكن الله للصحابة ما بين المشرق والمغرب؟ نعم نعم هذه هي الحقيقة. والله هذا هو سر النجاح والفوز والفلاح، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس سبب للمغفرة والرحمة والانتصار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة ولعباده نافعة، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا، أن يعطينا ما وعدنا، قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تفسير سورة الانشقاق. من أسماء هذه السورة المباركة سورة الانشقاق، وسميت أيضا بسورة إذا السماء انشقت. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فهذه السورة العظيمة، من أرادت أن تعلم عن هذا اليوم العظيم لابد أن تتأمل في معانيها وتنظر ما الذي ورد فيها. فمن سره، كما قال عليه الصلاة والسلام وصية سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وعن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد. وقال أبو هريرة: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، ويتكلم عن السجدة التي تكون في الآية الواحدة بعد العشرون. فيقول: هذا الذي كان يفعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كلما قرأها كان يسجد ونسجد خلفه، وهو على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا سر التوفيق، الاتباع. فيقول أبو هريرة: لا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، وأيضا في سورة اقرأ باسم ربك، هذا كما ورد في الحديث. فضائل السورة وخصائصها. من خصائصها، ونحن نعلم الآن كما تحدثنا بالحديث السابق، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، من قرأها، وهذه فضيلة وخاصة بهذه السورة العظيمة كما لسور أخرى، من قرأها فكأنه ينظر إلى يوم القيامة رأي عين. وأيضا من فضلها أن فيها موضع سجدة، لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فهذه فيها فضيلة أن فيها موضع سجدة. طب بيان المكي والمدني. سورة الانشقاق مكية، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين. من مقاصد هذه السورة، كما حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم، سنعلم المقصد أنه سيكون هناك وسط يوم القيامة وأحوال الناس فيه. من أهم مقاصد السورة وصف يوم القيامة وأحوال الناس فيه. موضوعات السورة، من أهم الموضوعات اللي اشتملت عليها هذه السورة العظيمة، ذكر أهوال يوم القيامة، الحديث عن أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة، تحذير الكافرين من سوء عاقبة إصرارهم على كفرهم وفسوقهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسمع الآن قراءة هذه الآيات إلى حد ما سيتم تفسيره في هذا اللقاء من الشيخ هيثم إدخين، ثم نكمل إن شاء الله. نسمع إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
الآن في مطلع هذه السورة، هذه السورة في الجملة عن ماذا تتحدث كما قلنا؟ تتحدث عن اليوم الآخر، عن يوم القيامة، وتتحدث عن رحلة الإنسان كاملة من أولها إلى آخرها. الآيات الأولى تتحدث عن القيامة، وبعد ذلك الآيات التي بعدها تتحدث عن الإنسان، والآيات التي بعدها تتحدث عن الحساب والجزاء. هذه قصة الإنسان، قصة جدا قصيرة والله يا أخواتي. حقيقة رحلة الإنسان يعني لو تنظري من أولها إلى آخرها، ما بين أن أخرج من داري، الدار الأولى اللي هي بطن أمه، بهذه اللفة البيضاء إلى دار الأرض اللي فيها المحن والبلاء والاختبار، ثم تأتي بعد ذلك لفة بيضاء ويأوي إلى دار مدتها أطول وهي دار البرزخ، ثم يخرج من بطون القبور إلى أرض المحشر، ثم تنتهي القصة، تنتهي قصة هذا الإنسان ورحلة حياته إلى حساب وجزاء. ثم ينقسم الناس إلى سعداء وإلى أشقياء، أسأل الله يجعلني وإياكن من السعداء. أول هذه الآيات اللي سمعناها الآن عن ماذا تتحدث؟ عن القيامة وعن الأهوال التي تكون فيها، وقلنا دائما هناك علاقة وطيدة بين قضية استقامة القلب واللسان والجوارح في إيمانك في اليوم الآخر. كل ما زاد يقينك وإيمانك وتصديقك بهذه الآيات، وعلمت إنه في يوم من الأيام رح تتجردي من كل ما تملكي إلا عملك، ويتبع الإنسان كما قلنا لما يخرج من هذه الدار، دار الاختبار والبلاء، خلفه مين؟ أهله، ماله، عمله. وإنت عندك يقين وتصديق إنه سيعود اثنين ويبقى معك واحد، والواحد هذا اللي يترتب عليه سعادتك في دار البرزخ ويوم القيامة، لأنه هناك خلود فلا موت، يوم القيامة خلود فلا موت. يقينك هذا وتصديقك، وعندك يقين إنه في كل لحظة إنه ممكن تنتهي هذه الحياة الدنيا وتسحب منك أوراقك ويختم عليها ويختم على عملك، وفي لحظات سينكشف لك الغطاء وينكشف لك العالم الآخر وتشاهد الملائكة، وستكون هناك رحلة، إما رحلة سعداء ملائكة بيض الوجوه تفتح أبواب السماء، ثم بعد ذلك إذا كانت روحك جدا راقية ممكن أن ترتقي إلى السماوات وتتنعمي إلى يوم الخلود، أو ستكون في رحلة للأشقياء والعياذ بالله، فتلطخ أرواحهم بشدة وتغلق دونهم أبواب السماء. فهذا اللي يجعل الإنسان دائما يفكر في هذا اليوم، يجب أن أتعلم عن هذا اليوم. فتأتي السور سواء سورة الانفطار أو الانشقاق أو غيرها من السور تربطك في الآخرة، تعلق قلبك في الحياة البرزخية البرزخية وفي الحياة السرمدية الأبدية اللي هي إما جنة وإما، أسأل الله أن يعيدنا وإياكم من الخيار الثاني، نسأل الله أن يصرف عنا العذاب. فلذلك يأتيك قوة ما تعلمي من وين تأتي، إلا إنها هذه قوة الإيمان، قوة التصديق بلقاء الله، إني سأقف بين يدي الله. فيأتي الحديث عن ماذا؟ عن اليوم الآخر، فيقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت، إذا تشققت السماء يوم القيامة وتصدعت، وهذا يشير إلى زوالها، كما قلنا لن تبقى السماء هي السماء ولا الأرض هي الأرض. فإذا كان زوال هذه العوالم العظيمة، إذن هناك حدث عظيم ينتظر الإنسان، فلا يوجد وقت للعب، فإذا فرغت فانصب، ما قال الله فالعب، اللي ينتظرنا هناك يوم يحتاج إلى عبد جاهز. إحنا لما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللي تعلم إنها عبد لله وإنها إلى الله راجعة، أعدي لكل سؤال جواب. فإذا هذا المعلم العظيم يقول الله إذا السماء انشقت، هذه السماء السبع شداد ستزول، نعم. تشققت السماء يوم القيامة وتصدعت. وقال الشيخ السعدي، يقول الله تعالى مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام. أنتم متخيلين أن الشمس والقمر تلفان وتلقيان في النار؟ السماء هذه ستزول، النجوم ستتساقط. إذا السماء انشقت انفطرت، وتمايز بعضها من بعض، وانتثرت نجومها كما يقول الشيخ السعدي، وخسف بشمسها وقمرها، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. إذن الأمر فعلا يستحق منا بعدد أنفاسنا أن نفكر في هذا اليوم. إذا هذه الأجرام العظام، سموات 7 شداد وأراضين، ستزول ولن تبقى، حتى الجبال تندك، أما يحتاج هذا إلى أن نعد عد لهذا اليوم؟ يعني إذا قيل لك الآن في عندك مناسبة يعني مهمة جدا في حياتك، فمن المناسبات المهمة اللي أنت تخطر في بالك، كم تجهزي أنت لهذه المناسبة؟ وممكن في أيام ما تنامي وأنت تفكري ماذا سأفعل وماذا سألبس وماذا سأعد وماذا، صحيح ولا لا؟ لأنه شيء مهم شغل قلبك وشغل فكرك وأخذ منك جل وقتك في التفكير والإعداد والاستعداد. حتى لو تكلمنا الآن عن امتحانات الثانوية، لما يقال لك امتحان الثانوية، أنت لا تتخيل الطوارئ في البيوت، يصبح هناك نفير واستنفار وكأنه في حدث عظيم سيحدث بعد الامتحانات، صحيح ولا لا؟ وبعدها ماذا سيقال؟ سيقال ناجح أو راسب. أنتم متخيلين سيقال بعد هذه الأحداث وانشقاق السماء وتصدع الأرض، لن يقال ناجح وراسب بكلام الدنيا، شهادة ورقية عليها حبر، لا، سيقال ناجح أو راسب، جنة أو نار، الأمر أعظم. الآن الامتحانات هذه اللي الناس عندها رهبة منها وتخاف من قضية الامتحانات والثانوية، وإنه تريد أن يحرصوا على الدرجات العالية حتى يوم القيامة. هناك من سينال الدرجات العالية ويكون مع محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك من لن يرتقي إلى هذه الدرجة. سيتراءون محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه كما تترائي الآن الكوكب الدري الغائر في السماء البعيد. هذا أمر حدث عظيم ولا لا؟ يستحق منك أن تفكري وين أنت ستكوني، في أي جنة؟ هل ستكوني قريبة؟ هل ستكوني مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولا بعيدة؟ إذا حدث عظيم أعظم من امتحانات الدنيا اللي الناس يصيبها رعب. تخيلي لو تأخر الولد عن الامتحان، كيف تكون مشاعر الأم والأب من الخوف والرعب أن يحرم من الامتحان؟ لكن لو نام عن الصلاة اللي الصلاة يترتب عليها جنة أو نار، ما يصيبهم هذا الرعب. لو ينام الولد عن الصلاة أو البنت اللي يترتب عليه أن يقال له مسلم أو كافر بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، ما يصيبهم رعب، ما عندهم أي خوف من المسألة، مع إنها ممكن ابنها أو بنتها في أي لحظة، أسأل الله أن يحمي أولادي وأولادكم جميع المسلمين، أي لحظة هذه، يعني إحنا لا نعلم متى يقدر الله سبحانه وتعالى الموت. طب ما إذا أنت وضعتي ابنك أو بنتك وهو ما بيصلي في القبر، أنت كأنك وضعتيه في جهنم والعياذ بالله. فالمسألة تريد تفكير ولا لا؟ يلا، ومنها انطلقي أيضا يوم القيامة في أرض المحشر. تخيلي الآن أنت امتحان الثانوية بعد يقال ناجح أو راسب، لا حبيبتي، في أرض المحشر سينطلق الآن ينادى بين أهل الجنة وأهل النار، بين هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، وبين شخص يقول يا ليتني لم أوت كتابي يا ليتها كانت القاضية. إذن القضية ماذا تحتاج منا؟ التفكير في الأولويات، التفكير في الأولويات. فيقول الله هنا مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظيمة. إذا السماء انفطرت انشقت، انفطرت تمايز بعضها من بعض، انتثرت نجومها، خسف بشمسها وقمرها، وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت. ما معنى وأذنت لربها؟ استمعت لأمر ربها وأطاعته في تشققها، وحق لها أن تستمع لأمره وتطيعه وتطيعه، فهو ربها الذي خلقها ويملكها ويدبر أمرها. حق لها ذلك، خلقها يملكها، له الأمر، أوجدها وأعدها وأمدها، لماذا لا تطيعه؟ فقال الشيخ السعدي: أي استمعت لأمره وألقت سمعها وأصاخت لخطابه وحق لها ذلك، فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم، تحت من؟ ملك، ملك الملوك، لا يعصى أمره ولا يخالف حكمه. وقال البقاعي بمعنى أنها مجبولة على أن ذلك حق عليها ثابت لها، فهي حقيقة به لأنها مربوبة، مربوبة له سبحانه، وكل مربوب فهو حقيق بالانقياد لربه، وهي لم تزل مطيعة له في ابتدائها وانتهائها. ولكن هناك يكون الكشف التام لجميع الأنام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذا كانت هذه حال السماء والأرض، الجمادات اللي ما عندها عقل يفكر، مطيعة، لما الله سبحانه وتعالى قال ائتيا طوعا أو كرها، ماذا قالتا؟ كيف نعصي؟ إحنا مخلوقات تحت ملك الملوك لا يعصى أمره، فهي مطيعة، فلا يسع هذه المخلوقات والأجرام العظيمة على قوتها وشدتها إلا الانقياد والسماع والطاعة، وحق لها ذلك، فهو العظيم الأعظم، كيف يعصى سبحانه؟ إذن وأذنت لربها وحقت، أذنت لربها أي استمعت لأمر ربها وأطاعته في تشققها، وحقت، حق لها أن تستمع لأمره وتطيعه، لأنه خالقها ومدبرها وملك الملوك لا يعصى الله، فهو سبحانه يطاع فلا يعصى، يشكر فلا يكفر، يذكر فلا ينسى. ثم انظري إلى الأرض اللي أنت بتسيري عليها، يعني الآن أنت تتكلمي عن السبع الشداد، طب والأراضين هذه اللي انظري على جبالها، أوديتها، أنهارها، حتى هذه ستطيع الله سبحانه وتعالى على قوتها وشدتها. قال تعالى وإذا الأرض مدت، مدت وإذا بسطت الأرض يوم القيامة، ومطت بعد نسف جبالها، فتكون أرضا واسعة مستوية، لا انخفاض فيها ولا ارتفاع ولا انثناء، وتسع الناس جميعا على كثرتهم. الله أكبر، الله سيجمع الأولين والآخرين على أرض المحشر. وأنتم متخيلون منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مع جنها وإنسها، حتى البهائم، حتى ابن عباس قال حتى الذباب، كل هذا سيكون على أرض المحشر. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا الأرض مدت، بسطت يوم القيامة، ومطت بعد نسف جبالها، فتكون أرضا واسعة مستوية، لا انخفاض فيها ولا ارتفاع ولا انثناء، ما فيها معالم، وتسع الناس جميعا على كثرتهم. قال الشيخ السعدي رجفت وارتجت ونسفت عليها جبالها، ودك ما عليها من بناء ومعلم، فسويت ومدها الله تعالى مد الأديم، مثل الجلد أو الطعام المأدوم، حتى صارت واسعة جدا، تسع أهل الموقف على كثرتهم، كل الناس، إنس وجن والبهائم، وكل ما دب على الأرض سيكون في أرض الموقف، فتسع أهل الموقف على كثرتهم، فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فلا الأرض هي الأرض ولا السماوات هي السماوات. السماء تميز بعضها عن بعض وتشققت وتناثرت نجومها وتساقطت، والشمس كورت وألقي فيها في النار، وكذلك القمر، والأرض ما بقي عليها معلم من المعالم فسويت حتى صارت واسعة جدا. تسع أهل الموقف ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها معلم من المعالم، مستوية لا منخفضة ولا مرتفعة. هذه الأرض اللي سيكون عليها جميع الخلائق. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي يحدثه أبو هريرة رضي الله عنه: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يعني أنت ستقولي: طب منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كيف يقف في المكان الجميع يا أخوات الحبيبات؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. الكل يسمع بعض، الكل يشاهد بعض، الحساب سيكون علنا. وعن عبد الله بن عمرو قال: إذا كان يوم القيامة مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص بين الدواب والجميع يشاهد الأولين والآخرين كما تبصر الواحد منهم، فكأن نبصر رجل واحد ونسمع واحد، الجميع سيرى القصاص. يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نحطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قال لها: كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فهذه الأرض ستكون واسعة جدا، الإنس والجن والدواب والبهائم والوحوش، ويقول ابن عباس: حتى الذباب سيحشر في أرض المحشر. فتسوى الأرض، وإذا الأرض مدت هذه الأرض غير الأرض اللي تعلمي عنها، فتكون أرضا واسعة، تسع الناس جميعا على كثرتهم، تسع أهل الموقف على كثرتهم. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الأرض عندما قال: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت الأرض ما في بطنها من الأموات إلى سطحها، فخلت عما كان فيها ولم يبقى فيها أحد منهم، فتلقي ما في بطنها من الأموات والكنوز، وألقت ما فيها من الأموات والكنوز، وتخلت منهم، فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات هذه الأرض من الأجداث إلى وجه الأرض، وتخرج الأرض كنوزها حتى تكون كالإسطوان العظيم يشاهده الخلق ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، وألقت ما فيها قلنا من الأموات والكنوز. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونها فلا يأخذون منها شيئا. وألقت هذه الأرض ما فيها من الأموات والكنوز. وتخيلي إنه منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، كم هناك ناس في بطون القبور، فتخرج كل من كان في بطنها من الأجداث من القبور إلى وجه الأرض. وبعدين لا تقولي: هلأ تحللوا انحرقوا، لا، الله يعيدهم كما كانوا، الله يعيد الجميع كما كان قبل أن يموت، الكبير كبير والصغير صغير، كله سيرجع ويعود بدنا كما كان. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين النفختين 40، سئل أبو هريرة: هل هي 40 سنة ولا شهر ولا يوم؟ قال أبيت، لا نعلم. لكن في بين النفخة النفختين سيكون هناك نزول المطر من السماء، فتمطر السماء على القبور فيعود أبدانا كما كانوا، كما كانوا قبل موتهم. ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فتتطاير الأرواح حتى تجتمع مع الأجساد، ثم تخرج هذه الأرض كل من كان في بطنها على وجه الأرض للحساب. وقال ابن عطية أنها بعد أن كانت لهم كفاتة أحياء وأمواتا، وبعد أن كانت لهم مهادة لفظتهم وتخلت عنهم، وهذا ما يزيد في رهبة الموقف وشدته والتضييق على العباد، وأن لا ملجأ لهم ولا منجا إلا إلى الله. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، لماذا نعمل؟ إذا كنت تعلمي أن النتيجة بعد ذلك ستكون إلى الحساب، كل شيء سيتخلى عنك، حتى الأرض، حتى الأرض اللي أنت كنت في بطنها، اللي كانت لك كفاتة أحياء وأمواتة، كانت لك مهادة تمشي على ظهرها، وبعد ذلك حمتك وكنت في بطنها، ستلفظك، ستخرجك، ستتخلى عنك، ولن يبقى لك إلا أن تسارعي إلى أرض المحشر للوقوف بين يدي الله، فلا ملجأ ولا منجا إلا إليه سبحانه. وألقت ما فيها وتخلت، فتخرج كل ما كان في بطنها من الأموات والكنوز. وقال الله بعد ذلك: وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت. نعم، حتى الأرض مثل السماء بالضبط، الأرض مثل السماء، وأذنت لربها وحقت، أذنت لربها، استمعت لأمر ربها. هذا معنى أذنت لربها، هذه الأرض استمعت لأمر ربها وأطاعته في إخراج ما في بطنها من الأموات والكنوز، وحق لها، وحقت، حق لها أن تستمع لأمره وتطيعه، فهو ربها الذي خلقها ويملكها ويدبرها ويدبر أمرها. فقال ابن عطية مما هو جدير بالتنبيه عليه، أنه إذا كانت السماء مع عظم جرمها والأرض مع مساحة أصلها أذنت لربها وحقت، مع أنها لم تتحمل أمانة ولن تسأل عن واجب، فكيف بهذا الإنسان الذي حملها، حمل هذه الأمانة، فكيف بالإنسان على ضعفه وقد تحمل أمانة التكليف؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وكقوله سبحانه وتعالى: وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اللي حمل الأمانة الإنسان، اللي سيسأل الإنسان، اللي سيسأل ويقف بين يدي الله، مش الأرض ولا السماء، صح؟ هذه اللي أطاعت ربها سواء كانت سماء أو أرض هي غير مكلفة، ما حملت الأمانة. مين اللي حمل الأمانة؟ الإنسان. فكان أحق بالسمع والطاعة، كان أحق بالسمع والطاعة في كدحه إلى أن يلقى ربه لما يرضيه. وقال الشيخ ابن عثيمين أن الكون كله مطيع منقاد بأوامر الله. فتأمل أيها الآدمي البشر الضعيف، كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله عز وجل هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق؟ في ابتداء الخلق: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وفي انتهاء الخلق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، حق لها أن تأذن، حق لها أن تسمع وتطيع، هو ربها، خالقها، مدبر أمرها، كيف لا تطيع؟ فالإنسان يتعلم، يفكر، إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة بهذه الطريقة تطيع، تسمع، تنصاع، تنقاد، ما بالنا، ما بال هذا الإنسان الضعيف اللي حمل الأمانة، جالس يتجبر ويتكبر. هو الله سبحانه وتعالى مين اللي سيقف بين يديه، السماوات والأرض ولا الإنسان؟ من؟ الإنسان. وهذا الإنسان ماذا يفعل؟ يتجبر، يتكبر، يفعل المعاصي، يترك الأمر والنهي. طيب لماذا لا يقول مثل السماوات؟ إحنا ما نعلم إنه هو المطالب بتحمل الأمانة. تخيلي إنه الله عرض الأمانة على هذه السماوات اللي أطاعت ربها، وعلى هذه الأرض اللي أطاعت ربها، وأبت السماوات والأرض والجبال العظيمة أن يحملن الأمانة، واللي حملها هو الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله أكبر، هذه السماوات والأراضين والجبال أبت أن تحمل الأمانة، ومع ذلك مطيعة، منصاعة، منقادة، وأذنت لربها وحق لها ذلك، حق لها أن تطيع، وأذنت لربها وحقت، حق والله لها أن تسمع وتطيع. كيف لا تطيع من الذي خلق وأوجد من العدم، الذي يدبر الأمر، الذي يقول لشيء كن فيكون؟ فيتعلم الإنسان ويخجل ويستحي من ربه أن تكون السماوات والأراضين والجبال عند الله أفضل منه في طاعتها. بعد ذلك سنسمع الآيات. فالآن تكلمنا عن ماذا؟ عن يوم القيامة. هذه الآيات حدثتنا عن الأهوال وعن يوم القيامة، وكيف ستكون الأرض وتتسع لحشر هؤلاء الأولين والآخرين، وكيف تتغير السماوات والأراضين. وسنسمع الآن الآيات عن الإنسان.
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا.
الآن الحديث سيكون عن من؟ عن الإنسان. يعني تكلمنا عن الآيات التي تتكلم عن يوم القيامة، هذه الآيات عن من تكلمنا؟ عن هذا الإنسان اللي حمل الأمانة، واللي سيأتي يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل عما كان في الدنيا. الله سبحانه وتعالى ينادي هذا الإنسان فيقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك عامل أعمالا تجتهد فيها، سواء كانت خيرا أو شرا. فالكدح في اللغة هو السعي في الشيء بجهد، تبذل مجهود بصرف النظر إذا كان هذا الجهد في خير أو شر. يا أيها الإنسان إنك عامل أعمالا تجتهد فيها، سواء كانت خيرا أو شرا، ثم ترجع إلى ربك فتلقاه بعملك ويجازيك عليه. هذه نهاية القصة. يعني أنت لا تتوقعي إن الله خلق السماوات والأراضين والأنهار والبحار والثمار وكل هذا حتى نلعب، يعني حتى تفكيرك غير منطقي ولا عدل. لا يمكن إنه خلق الله كل هذا حتى نلعب. فإذا فرغت فانصب. فلابد أن تعلمي أن الإنسان هكذا طبعه، إذا ما شغلتيه بالحق بماذا سيشتغل؟ بالباطل. ما هو أنت لابد أن تشتغلي، يا تشتغلي في حق يا باطل، يا إما أمر ما يترتب عليه لا جزاء ولا عقاب، أيضا هذا فيه خسارة. فالكدح الآن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالكدح معناه السعي في الشيء بجهد، معناه أنت يا أخواتي سواء اللي بيعمل خير ولا الشر، الاثنين في جهد ولا ما في جهد؟ أكيد في جهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني لاحظ الآن كل الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه اللي أعتقها بذل مجهود وغدا وخرج وبذل، واللي أوبقها أيضا بذل مجهود. كل الناس تتعب، كل الناس تكدح، لكن الذي تعبه يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه هذا الذي يعتق نفسه. أما الذي تعبه يعود وبالا عليه في معصية الله فهذا يوبقها في النار. يعني الآن كل الناس تتعب، طبعا التعب يا بيعود عليها بالنفع في دينه ودنياه في طاعة الله، يجد حيث أمره يفقد حيث نهاه، يعمل في الأعمال اللي ترضي الله سواء كان في خدمة الدين أو الدنيا مما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا يعتق نفسه. طب واللي يشغل نفسه بشيء ما يحب الله هذا وبالا، هذا يكدح، هذا يتعب، لكن كدح وتعبه في شر، يبذل جهد لكن في الشر. فلا يمكن أن الله يساوي بينه وبين اللي كان يجتهد في الخير. كل الناس يتعبون، احفظيها، سواء أهل الخير ولا أهل الشر، كل الناس يتعبون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني أنت بتتألمي، طب وغيرك بتألم، ألمك يعقب جنة، لكن ألم الكافر والمنافق يعقب نار. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فإذا كما يقول ابن جزي، الكدح في اللغة هو الجد والاجتهاد والسرعة، اسمعوا المعنى هذا، فالمعنى أنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك، لأن الزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصير، فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربك. الله أكبر على هذا المعنى اللي يعني فعلا يا أخواتي في غاية الأهمية. إنك في غاية كادح، بمعنى إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك، لأن الزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصير، فكأنك سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربك. يا ابن آدم كل يوم بيروح منك وراح جزء منك. أنت انظري لعمرك كم الآن، كم عمرك أنت بالأمس، كم كان عمرك، كيف الأيام تطوى. فلذلك ما في وقت. وقال ابن القيم، فملاقيه إن عاد الضمير على العمل فهو رؤيته في الكتاب مسطورا مثبتة، لأن الضمير الآن فملاقيه إما يعود على الكتاب والأعمال وإما يعود على الرب سبحانه وتعالى. فإما ملاقي كتابك وعملك الكتاب المسطور المثبت، وإما ملاقي ربك، فإن عاد على الرب سبحانه وتعالى فهو لقاء الذي وعد به. وقال ابن عثيمين، إثبات لقاء الله عز وجل. ويؤخذ من ذلك أنه يجب على الإنسان أن يستعد لملاقات الله، يجب على الإنسان أن يستعد لملاقات الله وأن يعرف كيف يلاقي الله، هل يلاقيه على حال مرضية عند الله عز وجل أو على العكس. فتفتش نفسك واعرف من أنت عليه، راجعي نفسك. لو الآن الله سبحانه وتعالى أمر بقبض هذه الروح، أنت جاهزة للقاء الله؟ الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت جاهزة أن تلاقي الله سبحانه وتعالى؟ أنت أعمالك تبيض الوجوه، يعني أنت ممكن الآن تكوني على ثقة بالوقوف بين يدي الله بأعمال مرضية، صلاة، صيام، إفشاء سلام، إطعام طعام، الصلاة والناس نيام، ماذا تفعلي؟ قراءة قرآن. يعني أنت راجعي، أنت أعلم الناس بأعمالك. أنت تعلمي أنك ستلاقي الله ولا لا؟ نعم سنلاقي الله، لكن اسألي نفسك هل فعلا حالك، إذا كان حالك يرضي الله استمري واسألي الله الثبات. إذا كان لا يرضي الله من الآن انتبهي، أنت ما تعلمي متى تسحب منك الورقة، أنت لا تعلمي متى يختم على عملك، ويموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. أنت راح تبعثي بين إيدين الله، الملبي ملبي، الصائم صائم، الساجد ساجد، واللاهي لاهي والعياذ بالله، الراقص راقص. لذلك ننتبه على هذا. وقال الشيخ ابن عثيمين أن الإنسان لا بد أن يكون دائما في عمل، هذا أمر محتوم، يعني يجتاز من عمل إلى عمل، ليس في حياته عطلة إطلاقا. فالإنسان دؤوب كادح إلى أن يلقى الله عز وجل. فقد أتت الفاء بعد قوله إنك كادح إلى ربك كدحا، فماذا؟ فملاقيه، إشارة إلى أن هذا الكدح سوف يستمر إلى ملاقاة الله عز وجل، وذلك بحلول الأجل. انتبهي، ما في عندنا عطلة، ما في عندك إجازة من العبادات، الإجازة ما تكون من طاعة، انتبهوا لذلك. أنت خذي فترة راحة، الراحة كيف؟ قراءة قرآن، تدبر، سماع محاضرات، هذه راحتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما قال في عطلة ولا إجازة، ولا كما يقول بعض العامة الساعة لنفسك وساعة لربك، هذا كلام والله خطأ يا أخواتي. هذه الساعة لنفسك إذا ما كانت بما يرضي الله، وإذا ما كانت قربة لله بالنية، حتى لو كان عمل مباح، ضاعت عليك يوم القيامة بين الدرجة والدرجة، كما بين السماء والأرض. أنت ما تعلمي على ماذا تتوقف، تسبيح، تهليل، إطعام طعام ما نويتي في وجه الله ولو كان مباحا، زرتي مريض لكن ما نويتي بزيارتك أن ترضي الله. فلذلك انتبهوا، إحنا الآن ما ننفك عن العمل، إما الآن تعبك وجهدك يكون في شيء يرضي الله، وأنت بإمكانك أن تحولي كل أعمالك إلى ترضي الله، وتحولي العادات إلى عبادات فقط بالنية. أنت الآن تكدحي، نعم أكدح، تبذلي مجهود، والله أبذل مجهود، حتى لو كان في إعداد الطعام، حتى لو في إعداد الطعام أنا ممكن بإعداد الطعام أنوي أن يكون لله، حتى لأولادي أو لأهلي أو لأسرتي، والنية تحول العادات إلى طاعات وعبادات. وهناك غرف يرى ظاهرها من باطنها لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام. يعني لو تكلمت بكلام جميل وأنت نويتي تجبري خاطر اللي أمامك، أنت بتعرفي أنك في عبادة عظيمة وأنك بذلت مجهود، وأن هذا سيقربك إلى الله بكلامك الطيب الجميل. أنت بتعرفي أنك أطعمت الطعام وحصلت على غرف يرى ظاهرها من باطنها. إذن إحنا ما نتوقف، هذا الإنسان المؤمن دؤوب كادح، يعمل ليلا نهارا، يتنقل من طاعة إلى طاعة، طالما في شيء اسمه نية، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، سأحول كل عباداتي إلى سأحول كل عاداتي إلى عبادات، بأن أنوي أن كل شيء أفعله سيكون لله. وقال ابن تيمية أن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله، على أي طريق سلكوا، إن سلكوا طريق الحق النهاية وين؟ المصير المرجع إلى الله. إن سلكوا طريق الحق اليمين، يلا الطريق المصير النهاية، نهاية الطريق إلى الله مصيرهم ومرجعهم. طب وإن سلكوا طريق الشمال والمعاصي والعياذ بالله وما لا يرضي له، أيضا النهاية والمصير إلى الله والمرجع. فاللي كان على اليمين من السعداء، واللي كان على الشمال من الأشقياء والعياذ بالله. وقال الشيخ السعدي في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، ماذا قال الشيخ السعدي؟ إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه، إما بالخير وإما بالشر. الكدح جهد، يا جهدك في خير يا إما والعياذ بالله بالشر، فأنت متقرب إليه إما بالخير وإما بالشر، ثم تلاقي الله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء، بالفضل إن كنت سعيدة أو بالعدل إن كنت شقية. ثم تلاقي الله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء، بالفضل إن كنت سعيدة أو بالعدل إن كنت شقية. الله ماذا قال؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أنت اللي تريديه ستحصلي عليه. أنت إذا كنت تريد الجنة ونعيمها، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، سيعطيك الله. والإمداد على قدر الاستعداد، إذا كنت من طلاب الآخرة الله سيزيد لك في حرثك. طب ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب والعياذ بالله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل، فماذا قال له؟ قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. مهما عشت في نهاية، من أحببت في فراق، إما تزولي عنه ولا يزول عنك، لكن اعلمي إن عملك لا يمكن إلا الله يجمعك بعملك، سواء كان خير أو عياذا بالله أن كان شرا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ماذا قال الله تعالى هنا؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وأيضا وما عملت من سوء. إذا الله سيجمعك مع عملك، فأنت لتحددي مع ماذا الله سيجمعك. إن عملتي خير ستجدي عند الله ما عملت من خير، وإن عملت سوء ستجد ما عملت من سوء. إذا لا يفارقك هذا المعنى ولا يغيب عنك، أنت ستلاقي أعمالك فملاقيه أنت، نعم ستلاقي الله عز وجل، وستلاقي أعمالك المكتوبة اللي سجلها عليك الله سبحانه وتعالى. نعمل ونكدح بجد بعمل دؤوب، بعد ذلك هذا العمل يفضي في النهاية إلى حجز مقعد في الجنة أو حجز مقعد في النار والعياذ بالله. فهذا العمر هو الأنفاس، فهي صناديق للعمل. هذا العمر هو الأنفاس فهي صناديق للعمل. إما أن تملأ هذه الخزائن بالطاعات، وإما أن تملأ بالمعاصي، ثم يفضي الناس إلى يوم القيامة والحساب، فتفتح هذه الخزائن، صحف الأعمال. أنت عندك خزانة وتضعي فيها أعمالك، بتملأي خزانتك إما بالطاعات وإما بالمعاصي. يوم القيامة ستفتح الخزائن، صحف الأعمال ستنشر، ثم بعد ذلك يحصل التغابن الكثير بين الناس. فهذا بأعماله اشترى منزلا في الجنة بالخزان اللي كان يجمع لها، وهذا بأعماله اشترى منزلا في النار والعياذ بالله. طب ما الواجب على العبد؟ فعله إذا علم أنه ملاقي رب العالمين، أنه ملاق ربه عز وجل. ولا بد، قال البقاعي: من كان الليل والنهار مطيته أو صلاه بلا شك إلى منتهى سفره شاء أو أبى. فذكر هذا على هذا النمط حث على الاجتهاد في الإحسان في العمل، لأن من أيقن بأنه لا بد له من العرض على الملك أفرغ جهده في العمل بما يحمده عليه عند لقائه. أنت بتعرفي أنك ملاقي الله ولا لا؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت ستلاقي أعمالك وستلاقي ربك. طب أنت عرفتي هذا الكلام، عندك الآن صندوق سيمتلئ بالأعمال، ستضعي فيه أعمال اللي تعمليها بعدد أنفاسك في اليوم والليلة، تمام؟ يلا يوم القيامة ستفتح هذه الصناديق، وستعرض عليك صحف الأعمال اللي أنت أصلا كنت تكتبيها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مين اللي كتبها؟ من كتبها؟ هذه أعمالك، أقوالك. إذا الملائكة أحصت عليك ما قلتي وما عملتي، ولن تستطيعي أن تنكري شيء لأن هناك شهود عليك، رب العالمين والملائكة والأرض وجوارحك وكل شيء يشهد عليك. إذن الآن إما بأعمالك بتشتري منزل في الجنة وإنت تعلمي الأعمال اللي تؤدي إلى الجنة، وإما والعياذ بالله بالأعمال تشترى منازل في النار وهي تعلم أيضا بذلك. الله سبحانه وتعالى مش هو قال لنا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، معناه إحنا في عنا عمل وبذل جهد سواء في خير أو شر. يلا اسمع الآن التقسيم، سيأتيك تقسيم يعني المناسب للآيات السابقة. في آية السابعة: فأما من أوتي كتابه بيمينه، قال البقاعي: لما كان من المعلوم أن عبيد الملك إذا عرضوا عليه كان فيهم المقبول والمردود، بسبب أن كدحهم تارة يكون حسنة وتارة يكون سيئة، قال معرفا أن الأمر في لقائه كذلك على ما نعهد، فمن كان مقبولا أعطي كتابه بيمينه، ومن كان مردودا أعطي كتابه بشماله. فالآن يترجم لك هذا العارض بعدما أتيت بأعمال وبذلت مجهود في أرض الاختبار، أرض الدنيا. يلا اسمعي الآن الأعمال، وإنت أكثر واحدة تعلمي إلى وين تؤدي أعمالك. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسيرا. الآن هذا الإنسان، فأما المؤمن الذي يعطى كتاب أعماله فيستلم بيد اليمنى، هذا من أهل السعادة، هذا الذي يتسلم باليد اليمنى هذا من أهل السعادة. فذكر الآن تفصيل الجزاء، لأنه سيأتيك أحد يستلم باليمين وأحد يستلم بماذا؟ من وراء ظهره وبشماله. فتفصيل الآن في سعداء وفي أشقياء والعياذ بالله. فقال ابن عاشور: الكتاب هو صحيفة أعمالك اللي خطت بأقوالك وأعمالك، فالكتاب صحيفة الأعمال، وجعل إيتاؤه إياه بيمينه شعارا للسعادة، لما هو متعارف من أن اليد اليمنى تتناول الأشياء الزكية الطيبة. النبي كان يحب التيمم في كل شيء جميل، صحيح ولا لا؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الله أكبر على النهاية الجميلة. كانت تعد العدة، تفكر في يوم القيامة، تفكر في قبرها، تفكر في نزع روحها، كلماتها معدودة محسوبة، أعمالها دائما تراجعها، هل هذا يليق في أن أقف بين يدي الله؟ كلامي مناسب أن ألقى الله عليه؟ أعمالي فعلا تبيض الوجه إذا وقفت بين يدي الله وقال: يا عبدي فعلت كذا في يوم كذا. أنت راح تعرضي على الله وأعمالك. في يوم سنقف بين يدي الله، ما بينك وبين الله ترجمان، والله ما راح تجدي إلا أعمالك وأقوالك، ما حد راح يظلمك يا أخواتي. وما ربك بظلام للعبيد، إحنا اللي ظلمنا أنفسنا من تهاوننا واللعب اللي بنعمله. بعض الأحيان تشعر الناس ما عايشين هكذا، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والله يا أخواتي لما أسمع إنه في فنجان قهوة ب 1500 ب 1600 ريال، أقسم بالله بجلس هيك أفكر وين وصلنا؟ لوين وصلنا؟ الشنطة لما تكون حقها بتعيش قبيلة ومدينة، إحنا وين وصلنا؟ هاي حياة مؤمن؟ هل هاي حياة إنسان يعلم إنه ملاقي رب العالمين؟ الله ما بيحب، يعني الله ما بيحب فينا لا الفجور ولا المعاصي ولا الإسراف. هذه العلاقات المحرمة اللي قاعدة تسمعي فيها يا أخواتي الحبيبات، الرجل بيكلم المرأة والمرأة بتكلم الرجل، وهذا بيضحك مع هذا وهذا بيخرج مع هذا، وهذا رسائل وهذا نكت. هل هو يعني الآن بيفكر في كتاب اليمين ولا من وراء ظهره ولا هو بيفكر في الموضوع؟ أنا بسأل سؤال، يعني اللي قاعد يعمل علاقة محرمة هو بيفكر إنه في يوم سيكون في أرض محشر ولقاء مع الله ودنو شمس؟ بيفكر في قبر إما يكون روضة من رياض الجنة إذا أعماله طيبة، وإما يكون والعياذ بالله حفرة من حفر النار. الناس اللي غافلة، اللي قاعدة بس تاكل وتشرب وتشتري وكأنه ربي ما رح يحاسبها على إسرافها، سواء في أقوالها أو أعمالها أو انتقادها أو احتقارها للناس. في ناس بتنظر للناس كأنها والعياذ بالله في برج، والناس في أسفل سافلين. هذا الكبر لا يدخل الجنة امرئ في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني إلى متى؟ إلى متى؟ خلاص ما بقي، يعني الجثث شفناها، والقتل وسفك الدماء، والدمار رأيناه بأعيننا، والعالم كله يشهد قضية اسمها الموت. إذا أصدق حقيقة الموت حتما لابد. طب إلى متى أنت لاهي وساهي ولاعب؟ إذا ما أيقظتك الأمور الكبار اللي أنت تشاهدها، إذا ما أيقظك الزلزال ولا الفيضان ولا الحروب ولا الدماء، إيش اللي يوقظك أنت؟ لو اندكت الجبال بين ايديك انت متى تصحى؟ فلذلك ماذا نقول؟ انتبه انه في تسليم اعمال، في تكريم يوم القيامه، اما يكرم المرء او يهان، يوم القيامه اما يكرم المرء او يهان، بناء على ماذا؟ على اعماله واقواله. وما ربك بظلام للعبيد، الله سيجمعك فملاقيه، فملاقيه انت، الله سيجمعك مع كتابك، مع اعمالك، ستلاقي الله بكتابك اللي أنت خطيتيه بأقوالك وأعمالك. طب إذا كانت أعمالك تبيض الوجه، صلاة وصيام وقيام والحمد لله، حياتك كانت فيما يرضي الله، أنت بتزوري إخوانك لله، بتعطي لله، بتمنعي لله، بتزوري المرضى لله، بتطعمي لله، أنت حياتك سعيدة. إحنا ما نقول الحياة كلها صلاة وصيام، مين اللي قال لك هذا الحكي؟ لا والله يا أخواتي، حياة المؤمن جميلة. إحنا ممكن نزور أخواتنا في الله ونفرح ونجلس وناكل، وإحنا غرضنا أن نرضي الله. شفتي الملك اللي إجا على مدرجة الطريق؟ قال إيش، ليش زرت أخوك؟ قال والله ما في شيء إلا إني بحبه. قال الله أرسلني أنا، إن الله يحبك كما أحببته. إذا حياتنا إحنا جميلة. أنت وين ما حركتي نفسك في طاعة زوجك وتلبية حاجاته، أنت إلى الجنة. من صلت فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، فتحت لها 8 أبواب من الجنة. إذا الحياة جدا جميلة، عندك تساهيل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. في الآية الثامنة، فسوف يحاسب يوم القيامة حسابا سهلا، فتعرض عليه سيئات المكتوبة بلا مناقشة وتدقيق وإطالة، ولا يؤاخذ بها. عنده سيئات، نعم عنده سيئات، لكن فقط للعرض، تمام؟ إذا ما ناقش العبد بهذه السيئات لن يعذب عليها. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لأخذ كتابه باليمين، أي يكون حسابه سهلا، فتعرض عليه سيئات المكتوبة بلا مناقشة وتدقيق وإطالة، لا يؤاخذ بها. فقال الشيخ السعدي، وهو العرض اليسير على الله، فيقرر الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد إنه هلك، قال الله إني قد سترتها عليك في الدنيا فأنا أسترها لك اليوم. إذا الحساب اليسير العرض، العرض دون المناقشة والتدقيق، معناه فقط يعرض عليه أعماله حتى يعلم بمنة وفضل الله أن ستر الله عليه وغفر له، فيشعر بمنة الله وفضله. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تعرض عليه أعماله ومنها السيئات، لكن لا يؤاخذ عليها ولا يناقش. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، لما عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، أليس من حوسب عذب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، من حوسب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها، أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. من حوسب عذب، ليس العرض بل النقاش. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا العرض يعرض أعماله ومنها السيئات، الله يقول فعلت كذا في يوم كذا ثم فعلت كذا في يوم كذا، حتى يشعر أنه هلك، يتفاجأ أن الله يقول له سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. لكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نوقش وراجع الله في هذا الأعمال، إذا نوقش هذا يهلك ويعاقب فيها. وحطي في بالك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فاتقن الأسئلة اللي تريد أن الله ييسر عليها الحساب، وما تناقش، يعني ما يجلس يقول له يعطيه تفاصيل معصيته، من نوقش يعني انه سيحاسب الان ويقيم عليه الحجه حتى يدخل النار باعماله او يعذب. مجرد ان يقول لك فعلت كذا فعلت كذا قراءه، هذا يا اخواتي معناه ان الله كما سترها في الدنيا يغفر لها. لكن لو تم اقامه الحجج والادله عليه، معناه سيعذب. واضح؟ اللي تريد ان الله ييسر عليها، ماذا تفعل؟ من تريد أن الله سبحانه وتعالى يدخلها الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. خذي حذرك، حاسبي نفسك قبل ما يحاسبك الله عز وجل، اوزني أعمالك. إذا الأعمال في ميزان الحسنات امضي، إذا أعمالك في ميزان السيئات تراجعي واستغفري وأقلعي، لأن الله سيسألك عن عمرك وعن علمك وعن مالك وعن حياتك وعن جسمك، لن يبقى شيء إلا تسألي عنه. اوزني أعمالك قبل أن توزن عليك، إن كانت في ميزان الحسنات فهنيئا لك، أسأل الله يثبتنا. إن كان في ميزان السيئات علينا أن نستغفر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يعني أنت الآن جالسة تعملي ليل ونهار ما شئتي من أهواء ترضي نفسك والدنيا والهوى، طيب كيف؟ الكيس الفطن العاقل اللي بيعمل لما بعد الموت، إذا في هذا في طريق الجنة امضي، طريق النار ابتعدي عنه حتى لا تناقش يوم القيامة وتدخلي والعياذ بالله إلى النار. العاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمني، يقعد يتخيل إنه هو سيدخل الجنة وإنه موحد. طب أنت عندك معاصي، حتى لو إنك موحد، حتى لو إنك موحد أنت عندك معاصي، فلا تتمنى على الله الأمني، اعمل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة عن عمله صلاته، صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا، قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. بدك الله ييسر عليكي، اتقني صلاتك، اعملي السنن، صلي، صومي، تنفلي غير الفريضة، لأنه هذا سيسهل عليك الحساب. الله رح يسألك أول شيء على الصلاة، انتبهي اتقنيها، اتقني صلاتك، اتقني الفريضة، ثم انتقلي إلى السنن واتقنيها. في ناس ما بتصلي السنن. طب يوم القيامة إذا كان في شيء ناقص من فريضتك، ورب العالمين سأل عن النوافل والتطوع حتى يجبر لك ما نقص من فريضتك، إذا ما عندك هل الحساب سيكون يسير؟ الجواب: لأنه سيسأل عن العبد عن عمله. فإذا فريضتك ما كملت وما عندك نوافل، ما عندك جوابر، إذن الحساب هنا سيكون عسير وليس يسير. هذا بالنسبة بينك وبين رب العالمين. طب وما بينك وبين العباد؟ إن قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ابتعدي عن كل شيء في حقوق العباد. اللي تريد أن يكون الحساب يسيرا، اللي تريد أن تدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، ابتعدي عن الناس، لا تجعلي في حقوق في رقبتك، هذا اللي ممكن أن يرهقك يوم القيامة. من صور تيسير الحساب من أرادت أن الله ييسر عليها الحساب ما روى النبي عليه الصلاة والسلام: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، ثم لقي الله فتجاوز عنه. تجاوزي عن الناس حتى الله يتجاوز عنك، وهذا ييسر عليك. إذن لابد أن يتصف المسلم بالعفو والتجاوز عن حقه في موطن القدرة، فذلك من مكارم الأخلاق التي تصل به إلى أن يتجاوز الله عنه يوم الحساب. كل ما تتجاوزي ربي يتجاوز عنك يوم القيامة، وكل ما تدققي على الناس وتعسري وتعثري يوم القيامة الله يعاملك بنفس أعمالك، فالجزاء من جنس العمل. اللي يسر على الناس الله ييسر عليه، اللي يعسر على الناس الله سيعسر عليه حسابه. وكذلك من أسباب تيسير الحساب أن يستر العبد نفسه في الدنيا. من أسباب تيسير الحساب أن يستر العبد نفسه في الدنيا فلا يجاهر بالمعاصي، رجاء أن يتوب الله عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه. إذن هذا العبد كان يستر نفسه، ما يقعد الناس ما شافته بيعصي يروح يحكي أنا فعلت كذا وفعلت. حتى يا أخواتي اللي بتجلس مع الأخوات وبتفضفض، ما تفضفضي، مش مطلوب منك تقعدي مع الناس وتقولي والله أنا كنت هيك وتبت، أنا كنت خلاص الله ستر عليكي. استري على نفسك، لا تجاهري، لا تقولي للناس أنا فعلت وفعلت. هذا من المجاهرين، اللي رب العالمين يغفر لكل أحد إلا المجاهر. فمن أسباب تيسير الحساب أن العبد لا يجاهر بالمعاصي. إذن هنا طالما أخذ كتابه بيمينه، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا ينصرف إلى أهله في الجنة مسرورا بنجاته من الجحيم وبما أعطاه الله من النعيم العظيم. ينقلب وهذا وينقلب إلى أهله مسرورا ينصرف إلى أهله في الجنة مسرورا بنجاته من الجحيم وبما أعطاه الله من النعيم العظيم. قال الشيخ السعدي: وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا لأنه نجا من العذاب وفاز بالثواب. وقال الشوكاني: أن ينصرف وينصرف بعد الحساب اليسير إلى أهله الذين هم في الجنة من عشيرته، أو إلى أهله الذين كانوا له في الدنيا من الزوجات والأولاد وقد سبقوه إلى الجنة، أو إلى ما أعد الله له في الجنة من الحور العين والولدان المخلدين، أو إلى جميع هؤلاء. يعود إلى عشيرته، إلى زوجات، إلى الزوجات اللي كانوا في الدنيا، الأولاد، إلى ما أعد الله من الحور العين والولدان المخلدين، مسرورا مبتهجا بما أوتي من الخير والكرامة. والله هذا هو النجاح الحقيقي والفوز العظيم، النجاة يوم الوعيد والظفر بخيري الدنيا والآخرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا هو الفوز، مش اليوم. اليوم يقول فاز على الأمور الدنيوية، لا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز الحقيقي. طب في المقابل في ناس ما كانت تفكر في الآخرة، في المقابل في ناس ما كانت تفكر في الآخرة ولا في الحساب ولا الكتاب يكون باليمين ولا بالشمال ولا تفكر بشيء، تفعل ما شاءت وقت ما شاءت بدون تفكير. هذه يا أخواتي تقع في شر أعمالها. إذا ما حاسبت نفسك اليوم الله سيحاسبك يوم القيامة. الله في الآية العاشرة قال عن الفريق الثاني، الآن تكلمنا عن السعداء وقلنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. طب في فريق ثاني من الأشقياء والعياذ بالله اللي ما كانوا يفكروا في الحساب ولا في لقاء الله. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. إذن هنا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وأما الكافر الذي يعطى كتاب أعماله فيتسلمه بشماله من خلف ظهره، هذا هو الذي يخسر الخسارة التي ليس بعدها خسارة، الذي يكون في حسرة وندامة، هذا الذي لا يستطيع أحد أن يتوسط ولا يتدخل ولا يشفع ولا يدفع ولا يعاوض ولا يساوم ولا بالقوة، إنما الهلاك المحقق هو مصيره. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ بلى إن ربه كان به بصيرا. ما عليك من الناس، الناس ممكن الآن تمدح والذم حسب الظاهر، صح؟ فيصدق الكاذب ويكذب الصادق، يؤتمن الخائن ويخون الأمين. يقول لك انتبهي، أنت الآن ستلاقي رب العالمين، مش حسب الناس الآن اليوم، لا، الظلم اللي نراه. الله يقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. لا وسيط ولا شفيع ولا ملك ولا أمير ولا وزير ولا قوة ولا ملك ولا مال، والله هناك سيكون الهلاك المحقق. هناك ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، وين الجنود؟ وين المال؟ وين الواسطات؟ كله ذهب. قال الألوسي: وتمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء ظهورهم. تعرفي لماذا يكون الكتاب من وراء ظهورهم؟ شوفوا الاحتمالات. لأن مؤتي الكتب لا يتحملون مشاهدة وجوههم لكمال بشاعتها من شدة البشاعة وسوء وقبح الوجوه، الملائكة ما تستطيع أن تنظر في وجوههم، عشان هيك يعطوهم الكتاب من وراء ظهورهم، أو لغاية بغضهم إياهم من كثر ما يبغضوهم، أو لأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. هذه الصورة إنه بيأخذ الكتاب من وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، على ماذا تدل؟ صورة تدل على الذل والانكسار والخزي يوم القيامة. اللي بياخذ صفر بيخبي علامته، صح؟ اللي بيكون راسب بيخفي العلامة، اللي راح يكون من أهل النار راح ينخزي يوم القيامة، كما أنه أعرض عن ربه عز وجل وجعل كلامه وراء ظهره. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الجزاء من جنس العمل، تركوا العمل بطاعته والإيمان به فأنساهم أنفسهم، صار شغلهم فيما يضرهم، أنساهم العمل بما ينفعهم ويرفعهم، صار اشتغالهم والتذاذهم بما يعود عليهم بالعطب والهلاك. وهنا جعلوا كتاب الله وراءهم ماذا؟ ظهرية، فأخذوا كتاب الأعمال من وراء ظهورهم. والله عز وجل حكم عدل. قال ابن جزي: كيف قال في الكفار هنا يؤتى كتابه وراء ظهره وفي الحاقة بشماله؟ قال أن يديه تكون مغلولتين إلى عنقه، وتجعل شمال وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. ونسأل الله أن يعافينا من هذا الخزي عند اللحظة اللي يعطى الكتاب من وراء ظهره ويعلم أنه استحق النار والعذاب، ماذا سيفعل؟ فسوف يدعو ثبورا، فسوف يدعو ثبورا، سوف ينادي على نفسه بالهلاك والخسران ندامة وحسرة مما يرى في كتابه من السيئات، يعلم أنه هلك فسوف يدعو ثبورا. قال الشيخ السعدي: من الخزي والفضيحة وما يجد فيه كتابه من الأعمال اللي قدمها وما تاب منها، لأنه سيعذب. لكن لو أنه صاح حتى ينشق حلقه، هل أحد يرد عليه؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ويصلى سعيرا، ويصلى سعيرا، وينغمس في النار الملتهبة الشديدة التوقد، ويصلى سعيرا، وينغمس في النار الملتهبة الشديدة التوقد، فيحترق فيها، يحترق معنويا ويحترق جسديا. وقال الشيخ السعدي: أي تحيط به السعير من كل جانب، ويقلب على عذابها، وذلك لأنه كان في الدنيا كان في أهله مسرورا، لا يخطر البعث على باله، وقد أساء ولم يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه. كل اللي ما تفكر في الوقوف بين يدي الله تجني على نفسها. ويصلى سعيرا، يعني هو يعذب معنويا لما يأخذ الكتاب من وراء ظهره، هذا معنويا عذاب. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، هذا عذابا معنويا. لكن لا يكتفى بالعذاب المعنوي، ويصلى سعيرا، ينغمس بأجزائه في النار الملتهبة الشديدة التوقد فيحترق فيها احتراقا. وكفى بجهنم سعيرا، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فلا يفتر العذاب، كل ما تنصل الجلود الله يخلق لهم جلود حتى يذوقوا العذاب. لماذا؟ إنه كان في أهله مسرورا. لما ذكر العذاب الذي لا يطاق أتبع سببه إنه كان يلعب، كان لاهي، ما كان يتوب من ذنوبه، كان لاعبا لاهيا. إنه كان في أهله ماذا؟ مسرورا. إنه كان في الدنيا مسرورا في أهله باتباع هواه وركوب شهوته واقتراف المعاصي، فرحا بدنياه لا يفكر في عاقبة أعماله ولا يخاف عذاب الآخرة. إذن إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في الدنيا مسرورا في أهله باتباع هواه وركوب شهوته واقتراف المعاصي، فرحا بدنياه لا يفكر في عاقبة أعماله ولا يخاف عذاب الآخرة، بمعنى أنه لم يكن يخاف ويشفق من هذا اليوم، لم يكن يفكر في لقاء الله عز وجل، لم يفكر في الحساب والجزاء، فكان في حال من السرور والتفكه والفرح الذي يحمل صاحبه على الأشر والبطر والغفلة والترك، الطغيان عند النعمة. سرور هؤلاء مذموم، السرور اللي يكون بالرضا بالحياة الدنيا والتنعم بعيدا بعيدا عن الله عز وجل والدار الآخرة، بعيدا عن الإيمان، هذا السرور المذموم. لهذا أهل الجنة حين يدخلون الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ولهذا ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه، ينظر في قلبه، ينظر هل قلبه يتحرك إذا عصى الله، يخاف، يحزن، هل هو مشفق من الدار الآخرة، أو إنه يضحك بملء فيه، تفوت الصلاة ويضحك بملء فيه، يضيع حقوق الله ويفعل المعاصي والجرائد الجرائم ويضحك بملء فيه، يخرج من المعصية ويضحك، هل هذا القلب متأثر؟ لا، هذا يكون القلب قد وصل إلى حالة من الضعف، ربما الموت فلا يتأثر أصلا. بيد أن هذا السرور اللي وصفه القرآن في حياة الكافر الدنيوية مش السرور الممدوح يا أخواتي اللي ينشرح في القلب، إذ أن النفس لا تزال مظلمة تعيسة بعيدة عن ذكر الله. كل اللي بعيدين عن الله تعساء، هو لا يستشعر أصلا السعادة الحقيقية أبدا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إنما تقتصر سعادته بالدنيا، بالأهل، بالعشيرة، السلطان، المال. السعادة هاي منغصة ممتلئة بالفراغ، سعادة تشوبها الحرمان، الحرمان من السعادة الحقيقية. الله قال: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. انظروا كيف صور القرآن انشغال الواحد، ارضي بده يرضي كل الناس، ما بده بأعمال يرضي الله، فهذا عنده شركاء كيف يرتاح؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ اللي بيرضي الله مثل اللي بيرضي كل العالم، اللي بدها ترضي الله مثل اللي بدها ترضي الجيران والأهل، لباسها، طعامها، كل شيء، المهم يرضوا الناس، ترى هذه تعيش في تعاسة. انظروا كيف بينت السنة عدم قناعتهم بالنعم أصلا، ما بيشبعوا أهل الدنيا، ما بيشبعوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكافر يأكل في 7 أمعاء، المؤمن يأكل في معي واحد. هم جوعى، أهل الدنيا عطشة، محرومون، دائما يريدون كل مرة زيادة لكن لا يشبعوا، لأنه مش هاي السعادة الحقيقية. حتى سرورهم بالدنيا ممكن يؤدي إلى التخمة والكسل. كيف يكون السرور هذا إذا كان الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ كيف تكون سعادة مع ضيق الصدر وعدم راحة البال؟ إذا أنتم تعلموا أن كل سعادتهم راح تنقلب إلى هم وغم. الله يعطي العبد النعم حتى يتذوق النعمة فيستشعر الفضل فيكون هذا داعي له للشكر، لكن لما يكفر بالنعمة ويؤمن بالباطل بيضيع سروره وبينقلب كل اللي عنده إلى هم وغم. إذا أنت في عندك 2: سعادة أبدية سرمدية وينقلب إلى أهله مسرورة، وسعادة زائلة مؤقتة كان في أهله مسرورة. انظري قارني بين 2: وينقلب إلى أهله مسرورة، هذه سعادة دائمة سرمدية، كان في أهله مسرورة سعادة مؤقتة زائلة. وقال ابن كثير: متى يكون الفرح مذموم؟ لما لا يفرح وما يفكر في العواقب، ما يخاف من اللي أمامه، ينتظره من الحساب والجزاء، فيعقب الفرح اليسير الحزن الطويل. لماذا هذا كله؟ إنه ظن أن لن يحور. والله يقول: بلى إن ربه كان به بصيرا. إنه ظن أن لن يحور، هذا الكافر، هذا الفاسق العاصي، ظن في الدنيا أنه لن يحور، لن يرجع إلى ربه بعد موته ليحاسب ويجازيه على أعماله، فلم يكن يخشى عقابا أو يرجو ثوابا، عايش هايم على وجهه، ما كان يتوقع أنه يرجع إلى الله. إنه ظن أن لن يحور، ظن أنه لن يرجع إلى ربه بعد موته فيحاسب ويجازيه على أعماله، فما كان يخشى عقاب ولا يرجو ثواب. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. قالوا: نموت ونحيا، بفكروا إنه بطون تدفع وأرض تبلع. قال ابن عطية: عدم الإيمان بالبعث أو الشك في البعث هو الدافع لكل سوء، عدم الإيمان بالبعد أو إنك تشكي في ذلك الدافع لكل سوء، المضيع لكل خير. الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير، الإيمان باليوم الآخر المانع لكل شر، الإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة. الله يقول لهذا الذي لا كان يفكر في حساب ولا عقاب ولا جزاء، الله يعلم أنه كان مطلع على أعماله، بلى إن ربه كان به بصيرا. أي ليس الأمر كما يظن هذا المكذب بالبعث، فإنه سيبعث حيا بعد موته، والله بصير به ومطلع على أعماله، فلا يخفى عليه كفره أو عصيانه، وسيجازيه ويحاسبه. قال البيقاعي: بصيرا ناظرا له، عالما به، أبلغ نظر وأكمل علم. فترك مهملا مع العلم بأعماله منافي للحكمة والعدل والملك. تخيلي إن الله يترك العاصي والفاجر والقاتل، أنت ستقولي هذا ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. فلذلك الله يخبر كل أحد من الناس من الفريقين: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، اعلم يا عبد الله إنك سيجمعك مع أعمالك، بلى إن ربه كان به بصيرا. فقال السعدي: فلا يحسن أن يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، إياك تفكري بذلك. كل عمل اسألي نفسك، يرضي الله امضي، لا يرضي الله تراجعي. وقال ابن عاشور: إشارة إلى حكمة البعث للجزاء، لأن رب الناس عليم بأحوالهم، فمنهم المصلح ومنهم المفسد، والكل متفاوتون في ذلك، فليس من الحكمة أن يذهب المفسد بفساده وما ألحق بالموجودات من مضار، وأن يهمل صلاح المصلح. فجعل الله الحياة الأبدية وجعلها للجزاء على ما قدم صاحبها في حياته الأولى. وبهذا ينتهي اللقاء اليوم، ينتهي بأن الله مطلع على أعمالنا، أن الله عليم بأقوالنا، أن هناك من الناس من المصلحين، وأن هناك من الناس من المفسدين. ويكون يقين في قلبك إنه أنت لابد إنك تعملي، إذا العمل هذا يقربك إلى الله زيدي في أعمالك، إذا العمل والقول يبعدك عن الله تذكري أن هناك يوم للجزاء والبعث، ستبعثي، سنخرج من القبور، هذه الأرض ستلفظنا وتخرجنا من بطونها، وبعد ذلك إلى أرض المحشر للسؤال والجزاء والحساب. فهناك من سيعطى الكتاب ويشرف أمام الخلائق بيمينه، وهناك من سيعطى الكتاب وراء ظهره ويهان ويذل على العلانية. فأسأل الله أن يجعل حياتنا الأبدية السرمدية في جنات النعيم مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله العلي الكبير المتعالي أن يهدينا لأحب الأقوال والأعمال اللي ترضي عنا. أسأل الله أن يسدد أقوالنا وأعمالنا، ويجعل أعمالنا مرضية ترضي وجهه عنا يوم اللقاء. أسأل الله أن يجعلنا ممن نحب لقاء الله ويحب لقاءنا، ويدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا رحمن السماوات والأرض، يا رحيمهما، يا ربي أغث أهل غزة، اللهم أغث أهل فلسطين، اللهم أغث أهل الشام واليمن والعراق وكل مكان يا رب العالمين، والسودان. أسأل الله العلي العظيم يهون عليهم ما أصابهم، أسأل الله سبحانه وتعالى الجبار أن يجبر خواطرهم، أن ينزل عليهم الأمن والأمان والسكينة، يشفي مرضاهم، يعافي مبتلاهم، يربط على قلوب ثكلاهم، أن ينصرهم من عنده نصر عزيز المقتدر يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وأنت رب المستضعفين. نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا قوي يا متين. لا إله إلا أنت، لا إله سواك. إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، عليك بأعداء الدين، عليك بأعداء الدين، عليك بالصهاينة المعتدين ومن والاهم من المنافقين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة ومن والاهم من المنافقين. اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم اقطع أنفاس الصهاينة ومن والاهم، اللهم أسكت أصواتهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اخذف الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، شتت شملهم، فرق جمعهم، اجعل يا ربي تدميرهم تدميرهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم خرب بنيانهم، بدل أحوالهم، قرب آجالهم، اقطع أعمارهم، اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم سلط عليهم الداء والبلاء والوباء، اللهم سلط على الصهاينة ومن والاهم من المنافقين الداء والبلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر يا رب. يا الله تولى المؤمنين المستضعفين، اللهم نجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم نجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين، اللهم ثبت اقدام المجاهدين، اللهم ثبت اقدام المجاهدين، سدد رميهم، اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، سدد رميهم، ثبت اقدامهم، اقهر عدوهم، اللهم يا ربي قاتل عنهم يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم، اللهم سلط على هؤلاء الصهاينة ومن والهم جندا من جندك، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم يا الله يا واحد يا احد يا صمد يا فرد يا الله يا رحمن يا رحيم. اشدد أزر المرابطين، اللهم اشدد أزر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان، في الشام والسودان والعراق واليمن وفي كل مكان، اربط على قلوبهم، انشر السكينة عليهم يا رب العالمين، انزل عليهم دفئا وأمنا وسلاما وأمانا، تقبل شهدائهم، اشفي مرضاهم، ارحم ثكلاهم يا ربي، اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم ارحم الشيوخ والأطفال والكبار والصغار، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن والاهم، يا رب شتت شمل الصهاينة، يا رب شتت شمل المنافقين، شتت شملهم، بدد قوتهم، فرق جمعهم، اللهم أرنا عجائب قوتك فيهم، اللهم أرنا عجائب قوتك فيهم، اللهم أرنا عجائب قوتك فيهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسود كيوم عاد وثمود، اللهم أرنا يوما أسود فيهم كيوم عاد وثمود، اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين، احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك بالطغاة والملاحدة أعداء الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة أعداء الدين، اللهم يا ربي أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اصلح أئمة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم وفق ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى، اللهم يا ربي وفقهم للحكم بالكتاب والسنة، وفقهم للعمل بالكتاب والسنة، اجعلهم رحمة للأمة الإسلامية، اجعلهم رحمة للمسلمين وشدة وبأس على الكافرين يا رب العالمين، احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اجمعهم على كلمة الدين والهدى والسنة يا رب العالمين، اجمعهم على الهدى والحق والسنة، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اغفر لموتانا، ارحمهم، عافهم، واعفو عنهم، اكرم نزلهم، ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم وزع مدخلهم، ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم، انسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين، اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنه، اطعمهم من ثمار الجنه، اسقهم من انهار الجنه، اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.